أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في خيار العيب وفي مسقطات الرد دون الأرش، ووصلنا إلى المسقط الثالث للرد دون الأرش، وهو التلف أو ما في حكم التلف. ثم تطرقنا إلى مسألة، وهي إذا اشترى زيد أمة فوطأها ثم بانت معيبة، هل يحق له الرد؟ كلا، لأن الوطء مانع من الرد، وإنما يحق له أخذ الأرش. ثم ذكرنا مسألة جديدة، وهي أن زيدا إذا اشترى أمة ثم وطأها ثم وجدها حبلى، والحمل عيب عند الفقهاء، يعتبرون الحمل عند الأمة يعتبرون عيب، فهل يحق له رد هذه الأمة؟ الجواب نعم نعم. لماذا إذا اشترى أمة فوطأها فبانت معيبة بغير الحمل لا يحق له ردها، وأما إذا اشترى أمة فوطأها فبانت معيبة بالحمل من حق يرجعها؟ لماذا الوضع يمنع من الرد في غير الحمل من العيوب، بينما الوضع لا يمنع من الرد في عيب الحمل؟ شنو الفرق؟ الروايات الواردة عن أهل البيت عليهم السلام، قرأنا الروايات في الدرس الماضي، خرجنا بنتيجة، النتيجة تبناها المشهور. ماذا قال المشهور؟ قالوا من اشترى أمة فوطأها ثم علم بأنها حامل جاز له ردها، من حقه يرجعها بغض النظر عن كونها حامل ممن. منين حامل؟ ما علينا، المهم حامل، جاز له ردها. وإذا ردها دفع نصف العشر إن كانت ثيبا، ودفع العشر إن كانت بكرا. هذا ما ذهب إليه المشهور، واعتمد على روايات الباب. بعض الفقهاء خالفوا المشهور كالشيخ الإسكافي والشيخ الطوسي والعلامة الحلي، كذلك ابن حمزة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، قالوا لا، مو جاز له الرد بل وجب عليه الرد، مو جاز بل وجب، لازم يرجعها. وبعد مو أي حمل نوجب بسببه على المشتري أن يرجع الأمة، مو أي حمل، إن كانت حامل من مولاها لأنها أصبحت أم ولد وأم الولد بيعها باطل، لذلك وجب الرد. الشيخ الأعظم رحمه الله أمس قلنا يميل يا رأي للرأي الأول المشهور، للرأي الثاني يميل للرأي الثاني، مال نفسيا إلى الرأي الثاني. قلنا لإحنا الآن ما قاعد ندرس مقدمات على مود من ناقش الرأي، قاعد ندرس سطوح عليا. نقول إحنا لا لنا علاقة برأي المشهور ولا لنا علاقة برأي الشيخ الإسكافي رحمه الله ومن تبعه، إحنا علاقتنا بالدليل، نقرأ الدليل فماذا يظهر لنا من الدليل. قال الشيخ الأعظم رحمه الله: لو قرأنا الأدلة، لو قرأنا الروايات قراءة أولى يعني قراءة سطحية، فهي تدل على ما دل عليه أو ما قاله المشهور، ولكن تطبيق الروايات على رأي المشهور قراءة سطحية يولد بعض الإشكالات. هاي الإشكالات لما قاعد تتولد شو تخلينا؟ تخلينا نشكك بصحة ما ذهب إليه المشهور ونميل إلما نميل. طبعا إحنا والروايات راح نناقشهن، فنميل إلما نميل إلى ما ذهب إليه الشيخ الإسكافي رحمه الله. لذلك وصلنا إلى قوله: أقول ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر. شنو يعني في بادئ النظر؟ يعني أول قراءة، قراءة سطحية سريعة، مو بدقة مو بتحقيق مو بتدقيق، قراءة سريعة في بادئ النظر. وإن كان ما ذكره المشهور، ولكن أكو استدراك، إلا أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة لظاهر من الوجوه. يقول العمل بظاهر الروايات على طبق ما ذهب إليه المشهور بمخالفات ظاهرة واضحة. كم مخالفة عندنا ظاهرة واضحة؟ خمسة، خمس مخالفات إذا قرأنا الروايات وعملنا بظهورها الذي يتوافق مع المشهور، فإننا سوف نخالف بعض الواضحات. كم أمر راح نخالفه؟ خمسة. نجي للأمر الأول، أحدها هذا الأمر الأول خلنا نقرأ ونستفهمه. قال رحمه الله: من حيث مخالفة ظهورها، ظهور إيش؟ ظهور الرواية في وجوب رد الجارية أو تقييد الحامل بكونه من غير المولى حتى تكون الجملة الخبرية واردة في مقام دفع توهم الحاضر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطن. يقول إحنا مو عندنا روايات، روايات المسألة الأولى، روايات المسألة الأولى مو عندنا روايات المسألة الأولى تدل على أن الوطن مانع من الرد، صح لو لا؟ الوطن مانع من الرد. لما دخلنا بالمسألة الثانية صار عندنا استثناء إن الوطئ ليس مانعا من الرد فيما لو كان العيب حملا، صح لو لا؟ من المطلق ومن المقيد؟ المطلق ذاك كل وطئ مانع من الرد. شو نعبر عنه؟ حظر. عبر عنه حظر. لما اجى الاستثناء يقول دقيقة دقيقة، هذا بما أنه وضع ثم علم أنها حامل، ترى هذا الوضع شبيه ليس مانعا، ليس مانعا من الرجل. هذا شيء أمر عنه كما هو عبر هنا في هذه العبارة، يعبرون عن الإباحة بعد الحظر. وهذا بحث في الأصول موجود، يعني الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة تدل على أن الإنسان إذا أحرم حرم عليه الصيد، فإذا أحللتم فاصطادوا. فاصطادوا يعني شنو؟ واجب؟ لو جواز؟ جواز. هنا نفس الحالة صارت، إذا وطأتم فلا ترد الأمة، إذا وطأتم فلا ترد الأمة. فإذا كانت الأمة ماذا؟ فإذا كانت الأمة ماذا؟ حامل، فردوها، فردوها، ترد الأمة. هاي فردوها وجوبا لو جوازا، حسب ما تقتضيه القاعدة لا بد أن تكون على نحو الجواز، لأن الإذن بعد الحظر هو للجواز وليس للوجوب. إيش بقت عندنا قضية؟ قضية أن هذا المولود، هذا الحمل، من المولى أو من غير المولى؟ منين هذا الحمل؟ مطلقا راح يصير على نحو الإطلاق. إحنا شو نقول؟ إن كان من المولى فردوها، وإن كان من غير المولى فلا يجب ردها. إن كان من المولى فهي أم ولد فردوها، وإن كان من غير المولى فهي ليست أم ولد فلا تردوها. والحال أن الروايات ورد فيها جملة خبرية، شنو الجملة الخبرية؟ عنوان يردها. والجملة الخبرية إذا وردت في هذا المقام فظاهره الوجوب. شلون؟ من يجي واحد يسأل الإمام يقول صليت بلا وضوء، شو يقول الإمام؟ يعيد الصلاة. أو هو يسأله رجل صلى بلا وضوء، عليكم السلام، رجل صلى بلا وضوء، شو يقول للإمام؟ شو يجاوب الإمام عليه السلام؟ يعيد. يعيد يعني شنو؟ وجوبا. يعيد يعني وجوبا. ففي هذه الروايات إذا التزمنا بما التزم به المشهور راح تحتوي على شيء من التناقض. هاي مع الدقة نقولهم تعالوا إحنا شنو عندنا؟ عندنا الأمة الموطوءة ثم يتبين أنها حامل، إن شئت ترجعها رجعها، وإذا ما ترجعها بكيفك. المشهور رجع قال لم يلتزم المشهور بمن بوجوب إرجاعها، يقول تريد ترجعها رجعها، تريد ما ترجعها لا ترجعها. بينما الرواية شو تقول؟ يردها. يردها يعني شنو؟ يعني وجوبا. ثم نسأل سؤال، إذا كانت أم ولد يردها وجوبا، المشهور ايش قال؟ لا يجب جوازا. فصار شنو عندنا؟ صار عندنا شيء من التنافي بين رأي المشهور وبين ظاهر الرواية. قال من حيث مخالفة ظهور الروايات في وجوب رد الجارية، الرواية شو تقول؟ الرواية تقول يردها. يردها جملة خبرية، والجملة الخبرية إذا جاءت في مقام الجواب يراد منها الوجوب. فعندما يسأل الإمام فلان صلى بلا طهور، يقول الإمام عليه السلام يعيد. يعيد جملة خبرية، ماذا يراد من يعيد؟ يجب أن يعيد. هنا نفس الحالة، عندما يسأل الإمام عن رجل اشترى جارية فوطأها فوجدها حبلى، يقول الإمام عليه السلام يردها. يردها يعني شنو؟ يجب أن يردها. المشهور شنو قال؟ قال يجوز الرد. لم يقل المشهور يجب، يجب الرد. فش راح نسوي إحنا؟ لاحظني، راح نحمل كلمة يعيدها أو يردها، نحملها على عدم الوجوب، نحملها على الجواز. إذا حملناها على الجواز القضية تخلص؟ ما تخلص. ليش؟ ليش ما تخلص القضية؟ قلنا يا أبا الإمام عليه السلام قال يردها، يعني يجوز أن يردها. قلنا زين، فإذا كانت أم ولد هم يجوز أن يردها؟ سكتوا، لأن أم الولد مو يجوز أن يردها، بل يجب، يجب أن يردها لأنها أم، أم ولد. فبقي المشهور في حيرة. واضح الفكرة؟ بقي المشهور في حيرة. إذا قالوا يردها وجوبا، هذا مو رأيهم، هذا مو رأي المشهور. إذا قالوا يردها جوازا، هذا خلاف ظهور الرواية أن يردها جملة خبرية لابد أن تحمل على الوجوب. فإذا قالوا يردها جوازا راح يخالفون ظاهر الرواية، وبعض شيء يخالفون غير ظاهر الرواية. إن المولود لو كان للمولى فهاي أم ولد لا ترد جوازا وإنما ترد وجوبا حسب ما تقتضيه القاعدة. من حيث مخالفة ظهور الروايات في وجوب رد الجارية أو تقييد الحمل بكونه من غير المولى، إذا أريد نتخلص شو نقول؟ شو نقول إذا أريد نتخلص؟ نقول إن الروايات الواردة في من اشترى أمة فوطأها فوجدها حبلى جاز له ردها، جاز مو وجب، جاز له ردها، يعني هاي الأمة حبلى من غير المولى، لأنها لو كانت حبلى من المولى كانت أم ولد، ولو كانت أم ولد وجب ردها. فش راح يصير الروايات؟ خاص، خاصة بمن؟ بغير أم الولد. هذا إشكال، لأن ظاهر الروايات الإطلاق وليس، وليس التقييد. حتى تكون الجملة الخبرية يعني جملة يردها واردة في مقام دفع توهم الحظر الناشئ من الأخبار المتقدمة المانعة من رد الجارية بعد الوطئ. يعني راح يصير عندنا روايات عامة وروايات خاصة. الروايات العامة شو تقول؟ كل من اشترى أمة فوطأها لا يجوز له أن يردها بسبب العيوب، إلا عيب الحمل فجاز له، فجاز له ردها. لما قال فجاز له ردها لابد أن أخصص بعد تخصيص جديد، فجاز له ردها إن كانت حامل من غير المولى. أما لو كانت حامل من المولى فالحكم مسكوت عنه، مسكوت عنه الحكم. واضح الفكرة؟ قال إذ لو بقي الحمل على إطلاقه، يعني شنو الحمل على إطلاقه؟ يعني الحمل سواء كان من المولى أو من غير المولى. الحمل إذا كان من المولى فش نسميها؟ أم ولد، وأم الولد لا تباع. وإذا كان الحمل من غير المولى فهي ليست أم ولد، وغير أم الولد من الممكن أن تباع. قال إذ لو بقي الحمل على إطلاقه لم يستقم دعوى وقوع الجملة الخبرية في مقام دفع توهم الحاضر. أما إذا كان الحمل مطلق يشمل الحمل من المولى ومن غيره، يقول هذا ما يتناسب مع توهم الحضر. توهم الحضر وضحناه قبل قليل، عندنا إطلاق يقول كل من وطأ أمة مشترات لا يحق له ردها، يأخذ أرش ما يخالف، أما الرد لا، إلا بمن؟ إلا لو كانت حامل فجاز ردها. ليش جوزت الرد فيما لو كانت حامل؟ يقول مخاف انتم تتوهمون، تتوهمون الحظر، تتوهمون ان الوضع بعمومه مانع من الرد مطلقا. اريد ارفع التوهم، اقول لكم لا، ليس كل وضع مانع من الرد، بعض الوضع مانع والبعض الاخر ليس بمانع. الوضع الذي لا يكون للحبلى مانع، واما الوضع الذي يكون للحبلى فهو ليس مانع من الرد. زين يا حبلى ايهما مطلقا؟ بس المشهور اذا اراد يطلع بنتيجه كل شيء يقول، يقول ان الوضع المانع من الرد لغير الحبلى، واما الحبلى فان كانت حبلى من المولى فالوضع ليس بمانع من الرد لان الرد واجب، وان كان الوضع من غير المولى فان الوضع ليس بمانع الا ان الرد شنو؟ جائز وليس بواجب. هذا كله لا يظهر، هالتفاصيل كلها ما شبيها، لا تظهر منين؟ لا تظهر من الروايات الباقية. هاي المشهور لازم يشد حيله ويجي يقيد بكيفه عن مد يوصل للنتيجة التي توصل إليها. يعني بعبارة مختصرة، المشهور إذا أراد أن يصل إلى النتيجة التي وصل إليها لابد أن يحمل الروايات أكثر مما تتحمل، وهذا هدف الشيخ الأعظم رحمه الله، يريد يثبت أن رأي المشهور مو صحيح، والرأي المخالف للشيخ الإسكافي، للشيخ الطوسي، لابن حمزة، للعلامة الحلي في المختلف، يريد يثبت هذا الرأي الثاني هو الذي يتوافق مع الروايات. جيد. إذ لا منشأ لتوهم حظر رد الحامل حتى أم الولد، فلا بد إما من التقييد، اكتب تقييد الحمل بغير أم الولد، تقييد الحمل في الروايات بغير أم الولد، أو من مخالفة ظاهر الجملة الخبرية. الجملة الخبرية شنو ظاهرها؟ الوجوب. فإحنا الأولى شنو نسوي؟ جواز. فلو تقيد الحمل أو تتصرف في ظاهر الجملة الخبرية، وكلاهما خلاف الظاهر، وكلاهما بحاجة إلى دليل، والدليل مفقود. هذا الوجه الأول، واضح إن شاء الله. الوجه الثاني، قال مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وضع الملك، أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخا من حينه لا من أصله. يريد أن يقول الشيخ الأعظم رحمه الله إننا إذا عملنا بما عمل به المشهور فسوف نخالف بعض القواعد الفقهية المسلمة. شنو رأي المشهور؟ خل نعيده، خل نستذكره. رجل اشترى أمة فوطأها فبانت حامل، والحمل عيب في الأمة، الحمل يعتبره عيب كما ذكر ذلك بعض الفقهاء وادعوا الإجماع والاتفاق، والحمل عيب يصير يرجعها، لو ما يصير يرجعها، يرجعها ويأخذ فلوسه. قال المشهور نعم جاز له ردها ويأخذ الثمن، ولكن بما أنه قد وطأ إن كانت بكرا شي يرجع عشر، وإن كانت ثيبا يرجع نصف العشر من قيمتها. ووضحنا في الدرس الماضي كيف تكون حامل وبكر يصير، وضحنا الفكرة من عيدها. هذا رأي من؟ رأي المشهور. قلنا لهم يجب الرد، قالوا لا جاز الرد. قلنا لهم زين هذه الحامل سواء كانت حامل من مولاها أو حامل من عبد أو من زوج مطلقا، قالوا مطلقا أي حمل. جيد، إذا بنينا على ما بنى عليه المشهور فقد خالفنا قاعدة عدم العقر في وضع الملك. العقر شنو العقر؟ ما تعطاه المرأة بسبب وضع الشبهة يسموه عقر. عقر بضم العين وتسكين القاف، عقر. المرأة إذا وطأت وضع شبهة لابد أن تعطى شيء. خب هذا مو مهر، ما لها مهر، لا ماكو زواج، بس أكو وطأ، لابد أن تعطى شيئا. هذا الذي تعطاه يسمى عقر. يقول عندنا مسألة، عندنا سؤال، هذا الرجل الذي اشترى هذه الأمة ملكه لو مو ملكه؟ قالوا ملكه. جيد، لما وطأها ملكه لو مو ملكه؟ ملكه. فإذا علم بأنها حامل وأنتم تقولون جاز له ردها، يعني يجوز له ردها ويجوز شنو؟ يبقيها. فالرد ايش نعتبر الرد؟ جواز الرد ايش نعتبره؟ فسخ بيد من؟ بيد المشتري، بيد المشتري. فلما وطأها وطأها وهي ملكه وهي حلاله، بعد على اساس يطي عقر؟ ليش يطي؟ ليش يطي؟ هو وطأها وطأ شبهة ملكه. بحيث انتم ماذا تقولون؟ مش وش يقولون؟ تريد ترجعها رجعها، تريد تبقيها بقيها ملكك. فإذا جاز له ردها وجاز له التمسك بها، إذن هذا مو وطأ شبهة، مو وطأ شبهة. فعليه أساس يطي عشر أو يطي نصف عشر إذا وطأها وهي ملكه؟ عليه أساس ماكو داعي أن يدفع شيء. تدري شو وقت لازم يدفع؟ خذ نرجع الرأي الشيخ الإسكافي. إيش قال الشيخ الإسكافي؟ من اشترى أمة فوطأها فبانت حامل من مولاها. إذا حامل من مولاها يعني هي أم ولد، يعني البيع شبيه، يعني البيع باطل، يعني الوطأ وطأ شبهة، إذن تستحق العقر. إذن الحكم الوارد في الروايات الشريفة الذي يحتم على الواطع أن يدفع عشر، أن يدفع نصف عشر المعبر عنه بالعقر، يتوافق ويا من؟ مع رأي الشيخ الإسكافي، ولا يتوافق مع رأي المشهور. فكرة صارت واضحة إن شاء الله. جيد، قال: مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وطء الملك، ما دام هو وطأ ملكه ما يدفع عقر، أما لو وطأ وطأ شبهة يدفع عقر. متى يقع وطأ الشبهة؟ وقت يقع وطأ الشبهة؟ يقع وطأ الشبهة فيما لو كانت حامل من المولى، فالعقد عقد البيع باطل، هذا وطأك نقول له وطأ شبهة، فعليك أن تدفع نصف المهر إن كانت ماذا؟ أو عشر، عفواً، عشر المهر إن كانت بكراً ونصف العشر إن كانت ثيباً، هذا المعبر عنه بالعقر. إذن الرواية تتوافق مع رأي الإسكافي ولا تتوافق مع رأي المشهور. وبعد شنو عندنا؟ أو قاعدة كون الرد بالعيب فسخاً من حينه لا من أصله. هاي قاعدة ثانية. القاعدة الثانية شو تقول؟ من اشترى شيئا فبان معيبا ففسخ، يعني أنا اشتريت أمة، اشتريت دابة، اشتريت قماش، اشتريت سيارة، اشتريت منزل، ورا شهر بان معيب افسخت. اشتريت في أول رجب وعلمت بالعيب في أول شعبان ومن ثم افسخت. متى يعتبر البيع قد انفسخ أو انحل البيع عليكم السلام؟ متى؟ من أول رجب لو من أول شعبان؟ يعني الفسخ كاشف على عدم صحة البيع من أول رجب، من يوم وقوع البيع ماكو بيع صحيح بسبب الفسخ المتأخر. لو الفسخ يفسخ من حينه، من حين الفسخ، نجد مسألة رجل اشترى أمل فوطأها، ها خلينا نجيب التاريخ حتى تصير واضحة. رجل اشترى أمة في يوم الأحد فوطأها في يوم الاثنين وعلم أنها حبلى في يوم الثلاثاء ففسخ يوم الثلاثاء، من يا يوم يعتبر البيع انفسخ؟ من يوم الثلاثاء لو من يوم الأحد. إذا قرنا الفسخ يحقق انحلال البيع من أصل البيع، يعني فسخ يوم الثلاثاء كاشف عن من؟ عن انحلال البيع من يوم الأحد، يعني أصل البيع ما، أصل البيع ما. وأما إذا قلنا، وأما إذا قلنا بأن البيع الذي بأن الفسخ لما وقع يوم الثلاثاء فقد انحل يا يوم يوم الثلاثاء، أما يوم الأحد الأمة ملك المشتري، ويوم الاثنين الأمة ملك المشتري، متى انحل البيع؟ من حين الفسخ وليس من حين، وليس من حين أصل البيع. هنا نفس الحال نقول هاي الأمة عندما وطئت واشتراها يوم الأحد، وطئت يوم الاثنين، علم بالعيب بأنها حامل يوم الثلاثاء ومن ثم قام بالفسخ. يوم الاثنين عندما وطئت هي ملكة لو مو ملكة؟ إذا قلنا ملكة، يعني شنو إذا قلنا ملكة؟ معناها بأنه الفسخ من يوم الثلاثاء قد تحقق، إذن وطأها في ملكي ما تستحق شيء. وإذا قلنا أنها أن الفسخ تحقق من يوم الأحد، إذن وطأ يوم الاثنين كان وطأ شنو؟ شبهة، ما لحق بيها، كان وطأ شبهة. فإذا كان وطأ شبهة إذن تستحق ما يسمى بالعشر أو بنصف العشر. فأيهما الصحيح؟ الفسخ بسبب العيب، هل هو فسخ من حين الفسخ أو هو فسخ من يا حين، أو هو فسخ من حين أصل العقيد؟ قال رحمه الله: كون الرد بالعيب فسخا من حينه، يعني من حين من؟ من حين العيب، من حين الفسخ، معناها الوطأ شنو كان؟ صحيح ملكه ووطأها، مو وطأ شبهة، لأنه انحلت الملكية بينه وبينها بعد من؟ بعد الوطأ يوم الثلاثاء. يوم الاثنين لما وطأ كانت ملكه، فإذا وطأ ملكه على أساس يدفع مهر أو يدفع نصف مهر، يدفع مهر أو يدفع نصف مهر. إذا بنينا على أن الفسخ كاشف عن بطلان البيع من رأس، ونحن لا نقول بذلك، نقول أن الفسخ لا يكشف عن بطلان البيع من يوم الأحد، وإنما الفسخ يبطل البيع من يوم الثلاثاء. فإذا بنينا على هذا إذن ماكو لا نصف لا عشر المهر ولا قيمة، عشر القيمة لا عشر القيمة ولا نصف عشر القيمة، لأنه وطأ ملكه على أساس يدفع هذا المقدار من المال. هذا توافق آخر مع الشيخ الإسكافي رحمه الله، ومخالفة أخرى للمشهور. جيد. وقال الثاني: مخالفة لزوم العقر على المشتري لقاعدة عدم العقر في وضع الملك، أو مخالفة لزوم العقر، مخالفة لمن؟ لقاعدة من؟ كون الرد بالعيب فسخا من حين الفسخ لا من أصل البيع. جيد. الثالث، خلنا ناخذ بس الثالث،
سطر واحد ما في شيء.
الامر الثالث قال مخالفته، يعني مخالفه من؟ يعني ما ذهب اليه المشهور اللي وضحناه بعد من عيده، مخالفته لما دل على كون التصرف عموما والوضع بالخصوص مانعا من الرد. يقول ما ذهب اليه المشهور يخالف ما دلت عليه الادله، وهو ان من اشترى شيئا وتصرف به فلا يحق له رده. والتصرف على قسمين، على قسمين، مطلق التصرف وخصوص الوضع. تذكرون فرقنا مطلق التصرف واكو خصوص ايش؟ خصوص الوضع. ومطلق التصرف بعضهم شنو قال؟ مطلقا. بعضهم قال الا ان يتغير في العين شيء، مثل القماش افصلت غير بعد ما اقدر ارجعه. وبعضهم ذكر ان التصرف لابد ان يكون كاشفا عن من؟ عن الرضا والالتزام بالبيع. هذا كله وضحناه. يقول ما ذهب اليه المشهور يخالف كل ما اتفقنا عليه سابقا، مخالفته لما دل على كون التصرف عموما كل تصرف والوضع بالخصوص مانع عن منين؟ مانع من الرد. وهذا تصرف، الوضع تصرف لو مو تصرف؟ تصرف طبعا، والوضع تصرف، اذن هو مانع عن منين؟ من الرد. هذا ما تقتضيه القاعده، ادله المساله الاولى يقتضي ان الرد مانع لو مو مانع؟ يقتضي ان الرد مانع، عفوا، ان الوضع، الادله ادله المساله الاولى تقتضي ان الوضع مانع من الرد لو مو مانع؟ نعم، الوضع مانع من الرد، هذا اتفقنا عليه فيما سبق. لما تجي انت تقول لا هذا الوضع بما انها حبلى ليس مانعا من الرد، زين اذا مو مانع شو يصير؟ ما متفقين، لان بعضهم يقول الرد جائز والباقي شو يقول؟ الرد واجب. فقد اتفقنا فيما سبق على ان الوضع مانع من الرد، ولكن لم نتفق الان، لم نتفق الان على ان الوضع اذا كانت حبلى هل هو يوجب الرد او يجوز الرد؟ ذاك محل اتفاق. فما ذهب اليه المشهور راح شي يخالف، يخالف ما اتفقنا عليه من ان مطلق التصرف او من ان الوضع بالخصوص مانع من الرد. عليكم السلام، هاي مخالفه ثالثه. اما المخالفه الرابعه والخامسه غد اذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمة الله، كيف صحتك؟ شلون أحوالك؟ إن شاء الله زينين مرتاحين. صلى الله لكم وطول أحوالكم.